الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، توقفنا في كتاب العلامة عبد اللطيف من هاج التأسيس والتقديس عند قوله ثم قال، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب اقتضاء الصلاة المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، ثم قال: فصل. النوع الثاني من الأمكنة ما له الصيصة لكن لا تقتضي اتخاذه عيدا ولا الصلاة ونحو من عبادات عنده، فمن هذه قبور الأنبياء والصالحين. قبور الأنبياء والصالحين فيها فضل لا شك، لكن لا يعني ذلك أن يعبد الإنسان ربه عندها. قبور الأنبياء والصالحين قبور شريفة، لكن لا يجوز للعبد أن يعبد الله عز وجل عندها وأن يخصها بنوع من أنواع العبادات من غير حجة شرعية، وإنما يفعل عندها ما جاءت به الشريعة من السلام على الموتى ومن الدعاء ومن تذكر الآخرة، أي الدعاء لأهل القبور: نسأل الله لنا ولكم العافية، وأيضا يدعو لنفسه تبعا، ومن الاتعاظ والاعتبار وتذكر الآخرة، فيتقيد بما جاءت به الشريعة. قالوا: قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف النهي عن اتخاذها عيدا، والعيد من العود، فإذا اتخذت عيدا من الأعياد فإن هذا ما ينهى عنه، كأن تزار في وقت معين، إما في السنة أو في الشهر أو في الأسبوع، ويعود في ذاك الزمن إليها، فإن هذا مما لا يشرع. قال: وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف النهي عن اتخاذها عيدا عموما وخصوصا. فالخصوص في شأن قبر النبي عليه الصلاة والسلام، والعموم في بقية القبور. قال: عموما خصوصا. قال: بين معنى العيد، أي شيخ يعني شيخ الإسلام، ثم ساق حديث أبي هريرة في النهي عن اتخاذ قبره صلى الله عليه وسلم عيدا، وصحح الحديث وجزم بأن كل جملة منه رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد معروفة، وساق طرفا من ذلك وقرر وأفاد، ثم ذكر استحباب زيارة القبور والزيارة الشرعية، وساق الأحاديث في ذلك، وذكر حرمة قبر المسلم، ثم ذكر مسألة السفر لقبور الأنبياء والصالحين، هل هو جائز يباح فيه قصر الصلاة أو هو معصية لا يجوز فيه قصر الصلاة، وذكر في المسألة قولين لأهل العلم، ورجح المنع، أي منع السفر، وإنما يزول الإنسان القبور المجاورة، لأنه ليس هنالك معنى صحيح في شد الرحال، ووسيلة من وسائل الشرك، فإنه إذا قصد المقصد الشرعي وهو تذكر الآخرة والسلام والدعاء، فهذا يمكن أن يفعله في المقبرة المجاورة له أو في مقبرة البلد، يذهب يتذكر الآخرة، يذهب إلى المقبرة ويتذكر الآخرة ويسلم على الموتى. إن قال: عندنا لي قريب دفن في بلدة أخرى، أسافر من أجل زيارة قبره، يقال: ماذا تريد؟ يقال له: ماذا تريد من هذه الزيارة؟ إن أردت تذكر الآخرة فتذكر الآخرة في المقابر المجاورة، وإن أردت الدعاء لذلك الميت فالله يسمع الدعاء في أي موضع، أدعو له وأنت في بيتك، أدعو له وأنت في مسجدك، وأنت في طريقك، فليس هناك حاجة إلى السفر من أجل أن تدعو له، أدعو له في أي مكان، والله سبحانه وتعالى يسمع الدعاء، فليس هنالك مقصد شرعي للسفر إلا الغلو الذي هو وسيلة من وسائل الشرك. قال: ثم ذكر مسألة السفر لقبور الأنبياء والصالحين، هل هو جائز يباح فيه قصر الصلاة أو هو معصية لا يجوز فيه قصر الصلاة، وذكر في المسألة قولين لأهل العلم ورجح المنع لحديث لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، ثم ذكر الصلاة عند القبور مطلقة وبناء المساجد عليها، وساق الأحاديث والنصوص المانعة من ذلك وما فيها من التغليظ، وذكر ذلك عن عامة علماء الطوائف، وذكر الأحاديث التي فيها لعن من فعله من أهل الكتابين، ثم قال: فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم يتعين إزالتها بهدم أو بغيره. قال: هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين. ثم ذكر العلة في تحريم الصلاة عند القبور، وأنها ذريعة إلى تعظيم من فيها بالعبادة، وأنها مظنة لاتخاذها أوثانا، كما قال الشافعي رحمه الله: أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. وذكر هذا عن أبي بكر الأثرم وغيره من أصحاب أحمد وسائر العلماء. ومع هذا فكثير من الجهال خالفوا أدلة الكتاب والسنة في ذلك، وخالفوا كلام أهل العلم وبنوا المساجد على القبور، وهكذا منهم من يقبر ميته في المسجد أو في حوش المسجد، وكل هذا مما تواترت الأحاديث في النهي عنه. قال: ثم رد تعليل بعض من نهى عن اتخاذ القبور مساجد بالنجاسة أو مظنتها، ورده بوجوه. طيب، نقف عند قوله: ثم رد تعليل بعض من نهى عن اتخاذ القبور مساجد بالنجاسة، إلى آخر ما ذكره رحمه الله.